وصف دخيلا في الحكم فلو أخذه الحاكم في موضوع حكمه على نحو مقدر الوجود فجعل القضية قضية حقيقية أمكن أن يقال عن هذا الوصف بأنه متى ما انتفى انتفى الحكم لأنه بمنزلة الشر فإذا انتفى هذا الوصف انتفى الحكم وليس من الضروري أن يكون على نحو ما يقال في باب المفهوم من أنه سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشر ليس من الضروري أن يكون على هذا المستوى أن يكون سنخ الحكم ينتفي بانتفاء الشر يكفي أن يكون نفس ذلك الحكم الشخصي ينتفي بانتفاء هذا الوقت الذي دخل في موضوع الحكم قدر وجوده فيكفي أن يكون شخص الحكم فهنا لا يشير إلى مسألة المفهوم المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم على توضيح في محله درستم في الحلقة الماضية وستدرسم في هذه الحلقة أيضا من الفرق بين انتفاء سنخ الحكم وانتفاء شخص الحكم هذا قلنا بأنه هو الفرق بين احترازية القيود وبين المفهوم وفي الحلقة الماضية شرحت لكم وفي هذه الحلقة في بحث المفهوم أيضا إن شاء الله أشرحه لكم إجمالا أقول هنا أنه لا يقصد بانتفاء الحكم عند انتفاء هذا الوصف على مستوى ما ثبت في باب المفهوم من انتفاء سنخ الحكم لا يقصد ذاك المعنى وإنما يقصد انتفاء شخص الحكم شخص هذا الحكم إذا جعل الوصف مقدر الوجود صح أن نقول أنه ينتفع الحكم عند انتفاء هذا الوصف وبحسب تشخيص المكلف متى ما شخص المكلف أن هذا الوصف منتفي يبني على انتفاء الحكم فتشخيص المكلف هو الميزان للبناء على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف وأما إذا صاغ الحاكم صاغ حكمه على صياغة القضية الخارجية وذلك بأن لم يجعل ذلك الوصف مقدر الوجود وإنما شخص هو الحاكم كما قلنا في الفرق السابق هو يشخص الحاكم هو يشخص مصادق هذا الوصف موارد تواجد هذا الوصف فيحكم على تلك الموارد على تلك المصادق على نحو القضية الخارجية يحكم على تلك المصادق فحينئذ لا يحق للمكلف أن يقول متى ما انتفى الوقت انتفى الحكم لأن الوقت ليس مقدر الوجود حتى يكون بمنزلة الشر حتى يقول بأنه إذا انتفى الشر انتفى الحكم وإنما هذا الوقت هو المولى تصدى لإحرازه أما إذا افترضنا أن هذا المولى كان يمكن فيه الخطأ فإذا أخطأ لا يحصل للمكلف أن يتدخل إذا أخطأ المولى إذا أخطأ المولى في تسخيف هذا الوصف فتخيل بأن هذا الوصف في هذا المورد موجود فرتب الحكم على نحو القضية الخارجية رتب لا على نحو القضية الحقيقية فحكم بهذا الحكم على ذلك النطاق الذي تخيل هذا المولى على فرض أن يمكن فيه الخطأ تخيل هذا المولى أن هذا الوصف موجود في هذا المورد في هذا النطاق فحكم على هذا النطاق بالحكم المطلوب له على ذلك المطلق على نحو القضية الخارجية فالمكلف حتى وإن علم بأن هذا المولى خاطئ ومشتبه عليه أن يطيع في هذه القضية الخارجية الذي قبل حكمها على هذا المطلق بالذات ولا يحق له أن يناقش بأنه خب هذا المطلق لا يوجد فيه الوقت هو المولى قبل أن يكون على الوقت المولى على مثل قضية الخارجية قد بل عثمة على ذلك المصدر. فالعام لا يحق له المكلف لا يحق له أن يقول بأنه طب هذا المصدر لا يشمل على البعض إذا أنا لا أطيع. ما يحق لأنه المولى لن يقول له بأنه أنت افعل كذا متى ما كان هذا النص موجودا، لن يقول له هكذا، وإنما قال له افعل كذا في هذا المصدر. وعندئذ هل أن هذا المصدر يشتمل على الباب ولا يشتمل على الباب؟ لا دخالة للمكلف في ذلك. وهذا يعني أن مسؤولية تشخيص موضوع الحكم، مسؤولية تشخيص أن هذا الوصف الدقيق الحكم هل هو موجود أو غير موجود، مسؤولية تشخيص ذلك في القضية الحقيقية بيد العبد. العبد هو تشخيصه حجة عليه لأن المولى أعطى الميزان بيد العبد، أعطى الضابطة الكلية بيد العبد، متى ما كان كذا فافعل كذا، فهو يصدق. ومتى لم يكن كذا يعني الوصف غير موجود هو يشخص ان الوصف غير موجود، يعني العبد هو متى ما شخص بان الوصف غير موجود يعني ان الحكم اذا غير فعلي، لان المولى جعل هذا الوصف شرطا او على نحو مقدر الوجود في هذا الحكم. ففي القضية الحقيقية مسؤوليته تشخيص أن الموضوع موجودا أو غير موجود، الوصف الدقيق الموضوع موجودا أو غير موجود، مسؤولية تشخيصه بيد العارض. ومن كان انتفى في تشخيص العارض، إذا انتفى يبني على انتفاء الحكم. بينما في القضية الخارجية ليس كذلك، في القضية الخارجية ليست مسؤوليته تشخيص ذلك بيد العارض. فحتى إذا انتفى بحسب تشخيص العارض انتفى الوقت الدخيل في ملاك الحكم، ما دام أن القضية قضية خارجية لا يحق للعارض أن يبني على انتفاء الحكم، لأن تشخيصه ليس بعاتقه هو، وإنما تشخيصه بعاتق المولى، ولا يحق للعارض أن يتدخل في ذلك. فلا يحق له أن يقول بأن الوصف منتفي إذن أنا أبني على انتفاء الحكم، لا يحق له ذلك، لأن الوصف لم يؤخذ مقدر الوجود، وإنما طب الحكم على هذا المصدر، وهذا المصدر المفروض يصح فيه. هذا هو الفرق الأخير الذي مبتني على الفوارق السابقة. على كل التقديرين المفروض أن يطيع ما دام تشخيص المولى أنه هذا الوصف موجود، حتى وإن كان المولى خطأنا، حتى وإن كان المولى في المرحلة الزمنية الثانية خطأنا، مهما كان، ما دام يعني المولى قال له أضع في هذا المصدر، ولم يجعل ميزانا بيد العام، لم يجعل ذلك الوصف يعني مقدر الوجود، وإنما قال في هذا المصدر أضع أفعل كذا. فعلى العارض أن يطيع، سواء اعتقد بأن الوصف موجود أو اعتقد بأن الوصف قد زال. لاحظ الأمر. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى، هذا الوصف إذا انتفى ينتفي الحكم، لأنه معقودا في موضوعه، معقودا في موضوع هذا الحكم على نحو مقدر الوجود. وإن شئت قلت يعني بعبارة أخرى، إن شئت قلت لأنه شرط، والشرط والجزاء ينتفي لانتفاء الشرط. طبعا هذا لا يقصد مفهوم بذات المعنى، بل يقصد انتفاء شخص الحكم، انتفاء سلك الحكم الذي هو المفهوم، خلافا لبعض القضايا الخارجية. فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي أمور، يعني في بعض القضايا الخارجية الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام، يرجع إلى ذلك المثال، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم، ولو لم يكونوا متدينين في الواقع على فرض إمكانية الخطأ، يعني يفترض إمكانية الخطأ في سبيل توضيح الفكرة، في سبيل توضيح أنه ليس بعاتق العام أن يشخص بأن هذا الوصف موجود أو غير موجود. حتى إذا كان المولى خطأنا مع ذلك العام عليه أن يضيع، فيمثل بفرض الخطأ في سبيل توضيح هذه الفكرة، في سبيل توضيح أنه حتى وإن خالف الواقع، حتى وإن كان هذا الوصف غير موجود، تأكيدا على أن المسؤولية بعاتق المولى لا بعاتق العام، ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى الذي يتحمل مسؤولية ذلك هو المولى في باب القضايا الخارجية لها من الأحكام، وينبغي أن يعلم. من هنا يريد السيدي رضوان الله عليه أن يستدرك ما قد يتوهم من مجموع ما ذكرناه، ما قد يتوهم من مجموع ما ذكرناه من أن القضية الخارجية ينفرد فيها الحكم على الخارج، والقضية الحقيقية ينفرد فيها الحكم على الذهن، على الصورة الذهنية. يريد يقول بأننا لم نقصد هذا المعنى بكل ما ذكرنا من الفوارق، لم نقصد أن القضية الخارجية ينصب فيها الحكم على الخارج مباشرة بدون أن يمر بالصورة الذهنية، ينصب فيها الحكم على الخارج، وفي القضية الحقيقية ينصب الحكم على الصورة الذهنية. لا، لم نقصد مثل هذا الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية، فإن كل قضية تشتمل على حكم سواء كان على نحو القضية الحقيقية أو كان على نحو القضية الخارجية، وسواء كان هذا الحكم حكما إنشائيا أو حكما إخباريا، مهما كان لا بد وأن ينصب الحكم على الصورة الذهنية حتى في القضية الخارجية، ينصب الحكم على الصورة الذهنية، وذلك باعتبار أن الحكم ما هو؟ الحكم أمر اعتباري ذهني، الذهن هو الذي يخلق هذا الاعتبار، هذا في عالم الإشياء. وفي عالم الإخبار أيضا الحكم أمر ذهني، لأنه عندما يحكم بل يحكم بحكم لشخص، هذا الحكم موجود سواء طابق الخارج أو لم يطابق، سواء كان صادقا أو كاذبا، هذا الحكم في عالم الذهن قد حكم بذلك. ولهذا حتى وإن لم يصادف الواقع، حتى وإن كان كاذبا، حتى وإن لم يطابق الواقع، الحكم صدر من الحاكم أو لا، إذا فهذا الحكم ليس في عالم الخارج، الحكم في عالم الذهن، قد صدر الحكم. إذا ما دام أن الحكم فعالية ذهنية، نشاط ذهني، ما دام أن الحكم نشاط ذهني، لا بد أن يكون موضوعه أيضا من عالم الذهن، لا يمكن أن يكون النشاط الذهني ينصب على شيء خارجي مباشرة، لأنه هذا من عالم وذاك من عالم آخر، ولا يمكن الاتصال المباشر بين العالمين. إذا فما دام أن الحكم نشاط ذهني، لا بد أن يكون موضوعه أيضا أمرا ذهنيا، صورة ذهنية. خب، على فرق بين الموضوع في القضية الحقيقية والموضوع في القضية الخارجية، الموضوع في القضية الحقيقية هو الأمر الذهني الذي قدر وجوده على في القضية الحقيقية، هذه الصورة الذهنية قدر وجودها في الخارج، وفي القضية الخارجية بلي هذا الأمر الذهني على بلي بني على أن يحقق الوجود، بنى الحاكم على أن هذه الصورة الذهنية موجودة في الخارج، بنى على وجودها في الخارج محققا. فمقدر الوجود ومحقق الوجود لا يعني أنه إذا صار مقدر الوجود إذن هذه الصورة الذهنية، إذا صار محقق الوجود إذن هذا وجود خارجي. لا، على كلا التقديرين الحق ينطبق على الذهن، على كلا التقديرين سواء كانت القضية حقيقية أو كانت القضية خارجية، على كلا التقديرين ينطبق الحق على الذهن. هذه الأمثالة هذه الصورة الذهنية تلحظ على نحو مقدر الوجود، وصارة تلحظ على نحو محقق الوجود. يمكن للحق أن ينطبق دائما على عالم الذهن، على الصورة الذهنية، ولا يوجد إشكال مقدر، اعتراض مقدر. وهذا الاعتراض لم يصرح به في العبارة، لكن مقدر ويجيب عنه، الجواب موجود. الإشكال المقدر يقول لأنه لو صح ما تقولون من أن الأحكام دائما تنطبق على الصور الذهنية، إذا فكيف نصف تلك الصورة الذهنية بالأوصاف الموجودة للخارج، بأوصاف الخارج؟ مثلا يقول النار حارة، الحرارة وصف لمن؟ الحرارة هل هي وصف للوجود الخارجي للنار أو للصورة الذهنية عن النار؟ واضح، الحرارة وصف للوجود الخارجي للنار لا للصورة الذهنية عن النار. إذا فكيف نقول أن روح حرارة؟ فلو صح أن الحكم دائما ينطبق على الصورة الذهنية، إذا فكيف نخبر عن الصورة الذهنية بأنها حارة؟ هذا ثاني. والمولى عندما يقول أكرم الفقير، الشخص للفقير، وجوب الإكرام وصف لمن؟ للفقير الخارجي أو للفقير الذهني؟ أكرم الفقير الذي في ذهنه، يعني أكرم الصورة الذهنية عن الفقير أو أكرم الفقير الخارجي؟ لا شك أنه يقصد الفقير الخارجي، ما هو يكرم الصورة الذهنية اللي في ذهنه عن الفقير؟ فإذا فكيف يقال بأن الحكم ينطبق على الصورة الذهنية؟ وهذا نقض على هذه الفكرة، أنه كيف يمكن القول بأن الحكم دائما ينقض على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدانا بأنه كثيرا ما بل يحكم على الموضوع بالأحكام الثابتة للخارج سواء إنشاء أو إخبارا، سواء في الإخبار كما في النار مشرقة أو النار حارة، أو في الإنشاء مثل أكرم الفقير. نحكم على الموضوع بالأحكام الثابتة للخارج. هذا هو الإشكال. الجواب على ذلك، أن الصورة الذهنية عن الشيء الخارجي، مثلا الصورة الذهنية عن النار الخارجية، أو الصورة الذهنية عن الفقير الخارجي، هذه الصور الذهنية عن الأشياء الخارجية بلحاظ النظر التصوري تتحد مع الوجودات الخارجية، وبلحاظ النظر التصديقي الثانوي تتغالى، هي غير الوجودات الخارجية. هناك نحوان من اللحاظ أو النظر يمكن إلقاؤه على هذه الصورة الذهنية. لو ألقينا على الصورة الذهنية نظرة نوعا من النظرة واللحاظ لوجدناها عند الخارج، وصح لنا أن نحكم عليها بالأحكام الثابتة للخارج. ولو ألقينا على الصورة الذهنية نوعا آخر من اللحاظ والنظر لوجدناها مغايرة للخارج، ولما كان من حقنا أن نحكم عليها بأحكام الخارج. كيف؟ ما هما هذان النحوان من النظرة واللحاظ اللذين بأحدهما نجد الصورة الذهنية عين الخارج، وبالآخر نجد الصورة الذهنية مغايرة. عندنا نظرة تصورية أولية، النظرة التصورية الأولية يقصد بها أسير الشيء رضوان الله عليه تصور الخارج مباشرة. عندما نتصور النار مباشرة، التصور الذي يأتينا عن النار بدون واسطة تصور آخر، لا تصور تصور النار، لا، بل تصور النار مباشرة، التطور المباشر للنار بدون أن نلقي تطورا آخر على هذا التطور. لو اكتفينا بهذا التطور الأولي فقط لوجدنا نار. تخيلنا أن النار في ذهننا. نعم، إذا اكتفينا بأن هذه صورة ذهنية عن النار، يعني ألقينا تطورا ثانيا على ذلك التطور الأول، يعني تطورنا تطورنا، فتطور غير مباشر. لاحظتوا؟ إذا اكتفينا إلى أن هذه الصورة الذهنية غير النار الخارجية، هذا يعني أننا ألقينا تصورا ثانيا على ذلك التصور الأول، فتصورنا تصورنا، فأصبح تصورا غير مباشر. أما إذا اكتفينا بالتصور الأول ولم نلق عليه تصورا ثانيا، لكان هذا يعني أننا نرى الخارج مباشرة، كأن النار قد وجدت لدينا. وهذا التطور الأولي المباشر عن الخارج هو الذي يعبر عن السيد الشيخ رضوان الله عليه باللحاظ الأولي، بلحاظ النظر الأولي التطوري، اللحاظ التطوري الأولي، وهو الذي على أساسه يجد الصورة الذهنية متحدة مع الخارج. نتخيل بأن هذه الصورة الذهنية متحدة مع الخارج، وبهذا اللحاظ يحق لنا أن نخبر عن هذه النار التي رأيناها وتصورناها، نخبر عنها بأنها حارة، لأننا لا نميز بين تلك الصورة الذهنية وبين الخارج. نتخيل في تصورنا أن هذا هو النار الحقيقية، فنخبر عنها أنها حارة، نخبر عنها أنها محرقة، بالرغم من أنها في واقع أمرها وحقيقتها مغايرة مع الخارج، ولهذا لا تحرقنا عندما نتصورها، لا نحترق، فهي في الحقيقة والواقع مغايرة للخارج، لكن نحن لا ننتبه إلى تغايرها عن الخارج إلا بإلقاء نظرة ثانية عليها، وهي النظرة التي يسميها في الكريم بالنظرة الثانوية التصديقية. عندما نلحظ لحاظا صاحفا انه ما هي في ذهننا، ما هي الصورة الذهنية، الصورة التي في ذهننا، هل هي نار او ليست نارا، يعني القينا نظرة ثانية على ذهننا، وهذه النظرة الثانية يعني يسميها نظرة تصديقية، لانها بغرض التفحص والكشف عن انه ما هي هذه الصورة الذهنية. عندئذ لا يحق لنا أن نخبر عن هذه الصورة الذهنية بأنها حارة، لأنه إذا لاحظناها بلحاظ ثامن لوجدناها مغايرة مع الخارج. لو لاحظنا الصورة الذهنية بلحاظ ثامن بتطور ثامن، لو لاحظنا الصورة الذهنية بتطور ثامن لوجدناها مغايرة للخارج. وعندما نجدها مغايرة للخارج لا يحق لنا أن نخبر عنها بأنها حارة، بل نخبر عنها بأنها كلي، بأنها مفهوم، نقول عن الصورة الذهنية بأنها مفهوم، بأنها كلي، بأنها نوع، مثل هذه الأوصاف نصفها. أما توصفها بأنها حارة، لا، بعد لا نصفها بأنها حارة. إذن فمتى ما لاحظنا النار من لحاظ التطوري الأولي كان يحق لنا أن نخبر عنها بأنها حارة وأنها محرقة. ومتى ما لاحظنا النار بلحاظ الثانوي عندئذ نخبر عنها بأنها بادي صورة ذهنية بأنها مفهوم بأنها كلي وما شابه. وعلى هذا الأساس كان ينحل ذلك الإشكال، ذلك الإشكال الذي كان يقول بأنه كيف ينصب الحكم على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدانا بأننا كثيرا ما نحكم بالأحكام الخارجية، نحكم بالأحكام الثابتة على الخارج، فكيف تنصب هذه الأحكام على الصورة الذهنية؟ الجواب أنها تنصب على الصورة الذهنية بملاحظتها باللحاظ الذي يجعل الإنسان يتخيل أنها تطابق، أنها تتحد مع الخارج. بهذا اللحاظ نحكم عليها، نحكم عليها بأحكام الخارج، الأحكام الثالثة للخارج. وهذا لا يعني أن الحكم لحق الخارج مباشرة، لا، الحكم انصب على الصورة الذهنية، لكن إنما انصب الحكم على الصورة الذهنية باللحاظ الأول لا باللحاظ الثاني، وهو لا بأس به باللحاظ الأول لا بأس به، لأن اللحاظ الأول يرينا الخارج مباشرة، أن يرينا الخارج، يرينا الخارج ونحكم عليه، فكأننا حكمنا على الخارج. فإذا الحكم ينصب دائما على الصورة الذهنية، غاية الأمر أنه إذا قصدنا الخارج نلحظ الصورة الذهنية باللحاظ الأول. هذا الجواب على هذا الاعتراف. يبقى أن السيد الشهيد استخدم مصطلح الحمل الأولي والحمل الشارع. هذا الحاجة إلى توضيح، هذه الحاجة إلى توضيح، وما أدري عن الوقت يساعد أو لا. تحبون نطبق على العبارة إذا لحقنا أو أشرح لكم إياها، إذا لا باكر أشرح لكم إياها. لحظة العبارة. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم وجوب الحد على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة، على جميع هذه التقادير، بل بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، على جميع هذه التقادير إنما يصب حكمه أن الحاكم، إنما يصب هذا الخبر أن ينبغي أن يعلم أن الحاكم، أن الحاكم إنما يصب حكمه، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن يقصد بالموضوع الحقيقي يعني الخارجي، لا يصب الحكم على عالم الخارج مباشرة، بل يصبه على الصورة الذهنية، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، الحكم أمر ذهني، نشاط ذهني، ولهذا حسب الإنسان سابقا الحكم قد قدر، فالحكم نشاط ذهني، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، موضوعه هذا لا بد أن يكون ذهني، وليس ذلك يعني الأمر الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عين بنظر آخر. هذا هو الجواب على الإشكال المقدم. عندنا إشكال مقدم، لأنه كيف تقولون أن الحكم دائما ينصب على الصورة الذهنية في حين أننا نجد وجدنا أن الحاكم كثيرا ما يحكم بما يكون ثابتا للخارج، للأوصاف الثابتة للخارج، فكيف يحكم بها على الذهن؟ هذا الإشكال المقدر. الجواب هو من هذا الموضع، من قوله وهي وإن، يعني هذه الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينه عين الموضوع الخارجي بنظر آخر. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، فتتخيل بأن كسف بأن كسف الله كما تخيلت أن تطورك وعين النار. فأنت إذا تطورت النار ترى بتطورك نارا، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك تطورت تطورك. إذا نظرت بنظرة إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار، للنار وجدت صورة ذهنية للنار للنار نفسها. ولما كان ما في الذهن، أين الموضوع الخارجي بالنظر التطوري؟ يعني ب ذاك اللحاظ الذي عبر عني أنه إذا لاحظت بل عبر عني أنه إذا تطورت النار ترى بتطورك نارا، هذا التطور الأولي المباشر. ولما قال ما في الذهن، أين الموضوع الخارجي بالنظر التطوري وبالحمل الأولي؟ هنا عبر السلوكي بالحمل الأولي وجعله كأنه تعبير آخر عن النظر التطوري، بالنظر التطوري وبالحمل الأولي. السيد الشهيد حسب هذا التعبير يعبر عن كل صورة ذهنية لوحظت باللحاظ الأولي بالنظر التطوري الأولي، يعبر عن تلك الصورة الذهنية بأنها لوحظت بالحمل الأولي. وهل أن هذا يبالغ مصطلح المناطق أو لا يحتاج إلى توضيح. إجمالا أن السيد الشهيد يعبر عن كل صورة ذهنية ثانية في الخارج التي لوحظت باللحاظ التطوري الأولي، يعبر عن كل صورة ذهنية من هذا القبيل بأنها ملحوظة بلحاظ حمل الأول، يعبر عنها بالحمل الأول. ويعبر عن كل صورة ذهنية لاحظناها بلحاظ النظر التطوري الثانوي، يعبر عنها بأنها لوحظت بلحاظ الحمل الشائع. وقد يتخيل أن هذا على خلاف مصطلح المناطق، وسيأتي شرحها إن شاء الله أشرحها لكم بأن هذا ليس ذلك مصطلح المناطق. ولما كان ما في الذهن، أين الموضوع الخارجي بالنظر التطوري وبالحمل الأولي؟ صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التطوري عن الخارج. متى ما أراد الحاكم أن يحكم على الخارج وهو لا يستطيع أن يحكم على الخارج مباشرة لأنه الحكم صادر ذهني والخارج عالم آخر، ماذا يصنع؟ يأتي إلى ذهنه بصورة ذهنية بالنظر التطوري الأولي الذي يتفانى في الخارج، هذه الصورة الذهنية يبنى في الخارج وكأن الخارج قد حضرت قد حضر له، كأن الخارج قد حضر له والصورة الذهنية تبنى في الخارج، وعندئذ يستطيع أن يحكم على الخارج بواسطة هذه الصورة الذهنية التي تبنى في الخارج. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التطوري عين الخارج، وربط الحكم بل معطوف على قوله إحضاره، يكفي في إصدار الحكم إحضار هذه الصورة الذهنية وربط الحكم بها، ربط معطوف على إحضاره وربط الحكم بها، وإن كانت تلك الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتطبيقية أين الحمل الشائع؟ لاحظوا يشير عبرا عن الصورة الذهنية التي نلحظها بالنظر الثانوي يعني يعبر عنها بالحمل الشائع، أين الحمل الشائع؟ مغايرة خبر كانت، وإن كانت تلك الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتطبيقية أين الحمل الشائع؟ ماذا كانت؟ كانت مغايرة للخارج. الظاهر يكفي، لكن بقى توضيح أن سيد الشهيد هل أن له مصطلح جديد في الحمل الأول والحمل الشائع أو لا، أو لا يختلف مصطلحه عن مصطلح المناطق. وأنا أرى بأن سيد الشهيد لا ليس له مصطلح جديد، وإنما اختلاف في التطبيق، المناطق طبقوا الفكرة بنحو وفي شيء طبق الفكرة بنحو آخر، أما المصطلح هو المصطلح لا يختلف، المصطلح هو المصطلح، وسأشرح لكم بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.